بعد حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات. قال العلامة
قال
فالكلام
وصلنا إليه.
نعم، فالكلام صفحة 25.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالكلام في
أما بعد. نعم، فالكلام نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات. قال: ولا بد من الانتباه لهذه الجملة، لأنها مهمة جدا تحتاج إلى تمعن في الفهم. فالكلام في التوحيد والصفات هل هو طلب وإرادة أم إثبات ونفي؟ والجواب: باب التوحيد والصفات هو في الحقيقة من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. فالتوحيد أساسه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله خبر عن الله تعالى بأنه سميع بصير غفور رحيم، كقوله: إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا أيضا خبر. والمؤلف يقول: الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. فقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، قلنا هذا إثبات، ليس كمثله شيء، هذا نفي. لا يظلم ربك أحدا، نفي أيضا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي أيضا. إذن في باب الصفات
يعني نفي وإثبات، ليس كمثله شيء نفي، والسمع البصير إثبات. ولهذا نقول: ليس كمثله شيء رد على الممثلة، والسمع البصير رد على المعطلة. كذلك: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا باب إثبات للخلق. طيب، وما مسنا من لغوب، باب نفي. طب ما القاعدة في نفي الإثبات عند أهل السنة؟ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. طيب، وأن النفي أيضا ليس نفيا مجردا، بل لإثبات ما يضاده من الكمال. يبقى وما مسنا من لغوب لكمال القدرة، لكمال القدرة. وحتى الإثبات عندنا أيضا متضمن للنفي، فكل إثبات يتضمن نفي ما يضاد، وكل نفي يتضمن إثبات ما يضاد. نعم.
قال: إذن في باب الصفات الكلام فيها دائر بين الإثبات والنفي. وإذا شئنا مثالا فهو مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. وكقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي. إذن المطلوب من الإنسان هو أن يصدق أو يكذب بهذا الخبر المثبت أو المنفي، بمعنى الخبر الدائر بين النفي والإثبات يقابل بالتصديق أو التكذيب، كما هو معروف في البلاغة بأنه ما يحتمل الصدق والكذب بذاته، أو ما يصح أن يقال لقائله: صدقت أو كذبت.
طبعا هذا من حيث هو في كلام الناس، أما في خبر الله وخبر رسوله لا يكون إلا صدقا، ومن أصدق من الله قيلا ومصدق له حديثا، فلا يرد عليه أو التكذيب، هذا لا يرد عليه، بل يجب قبول قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب أو شك كفر، لكن بشرط أن يكون ذلك في ما هو ثابت عنده. لكن لو أن واحدا أنكر القراءة لأنها لم تثبت عنده، زي ما ذكر عن شريح في قول الله عز وجل: بل عجبت واسخرون. طيب، لو أن حصل إنكار لكلمة لم تثبت، يبقى هذا ليس تكذيبا لقال الله قال رسوله، لأنه لم يثبت عنده أن هذا قول هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى من كذب ثابتا عنده، ومن هنا كان هذا هو العذر كما يقال يعني الأفيح، اللي هو الأكبر وأوسع الأعذار في عدم تكفير أهل البدع مع مقولات الكفر، أن رد ذلك مع والمخالفة صريحة القرنسل، أن رد ذلك لا يعود إلى تكذيب النص، إنما يتأولون النص على غير وجهه بتأويل يعتقدون أنه الحق. فمثلا رد النص بل يده والسلطان وتأويل يد بالقدرة، هذا له وجه في اللغة اليد كمفرد، لكن ما في وجه في اللغة يداه أنه تأول بالقدرة، لكن اشتبه عليه الأمر فيكون صالحا لماذا؟ عذرا في منع التكفير، لكن لا يكون صالحا عذرا في منع التبديع، في منع التبديع، لأن التكفير يضرأ بأدنى أدنى شبهة، أدنى أدنى إيه؟ شبهة. لكن إذا عاد الأمر إلى تكذيب أو جحود أو استهزاء أو إلى آخره فهذا يكفر صاحبه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والكلام في الشرع والقدر،
وكذلك أيضا يقود يعود على الإثبات والنفي. يقول شيخ الإسلام بأن الكلام في التوحيد والصفات دائر بين النفي والإثبات، أيضا يحمل عليه أي إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفى الله ورسوله. وتستطيع أن تقول يا إخواني أن نقول الدين كله دائر بين النفي والإثبات، أثبت ولا تثبت، أثبت ولا تنفي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. نفي هنا الإيمان بالطاغوت، بل يجب أن تكفر به والإيمان بالله، فتؤمن بالله إثبات، الكفر بالطاغوت نفي. إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني، نفي وإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، نفي وإثبات. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، نفي وإثبات. فإن تولوا فقل اشهدوا أننا مسلمون. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، نفي وإثبات. لا يستقيم الدين إلا بالنفي والإثبات، كله نفي وإثبات، إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفى الله ورسوله. فإن أثبتت المنفي خرجت عن السبيل، وإن أثبتت وإن نفيت المثبت خرجت عن السبيل. يبقى الدين كله يعود إلى هذا، أثبت وإيه وتفرق. أعجبتني كلمة لعلي جمعة وصدق فيها وهو كذوب، يقول الحقيقة قاعدة ثمينة، هي قاعدة احنا بندند عليها بس هو يعني ذكرها وكان يعني فيها يؤكدها، وهو أن العلم هذا هو إيه؟ هو الفارق. يعني لازم عشان تفهم العلم وكذا لابد يكون عندك إيه؟ العلم بالفوارق، تفرق بين المقبول وبين المردود، وطبعا هو من أبعد الناس عن الفوارق دي. هو لا يفرق بين التوحيد والشرك، لا يفرق بين سنة وبدعة، لا يفرق بين الحق والباطل، لكن كقاعدة فعلا هو ده زبدة الإيه؟ هذه زبدة العلم. فمعرفة المنفي والمثبت هذا أصل مهم جدا جدا جدا. فالبدعة منفي والسنة مثبت، التوحيد مثبت والشرك منفي. وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة. ولهذا لابد اللغة دي تبقى مع كل شيخ. يا شيخ، الشيخ يقول اسمع لهذا ولا تسمع لهذا، اقرأ هذا الكتاب ولا تقرأ هذا الكتاب، ما في شيخ بلا هذا. ولهذا الشيخ الذي يقول اقرأ هذا الكتاب وليس عنده ولا تقرأ هذا الكتاب، اللي يقول احضر لهذا وليس عنده ولا تحضر لهذا، هذا شيخ شيخ إثبات بلا نفي. والنفي والمحك العظيم جدا، النفي هذا هو المحك الايه العظيم. في استدلال طيب للشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى في هذه المسألة، هو بيرد على الساكتين والكاتمين لهذا البيان، فيقول يعني دين يقوم على إثباته فقط وعلى بيان مثلا حق وكذا، هو نفسه ألمح إلى أنه وجود هذا الاتجاه في الدعاء سيؤدي إلى انتقاد من يجرح ويعد. ليه؟ الطلاب والناس سيستحسنون من يثبت ولا ينفع، من يشرح كتب السنة ولكن ليس عنده تحذيرات من أهل البدع سيستحسنون هذا. فيقول حديث النبي، استنى بقى بحديث، إنه ما من نبي وكذا إلا كان إيه يعني عليه أن يدل أمته على خير ما علمه لهم ويحذرهم من شر ما إيه ما علمه لهم. يبقى يدلهم ويحذرهم، إنما داعية يدل ولا يحذر ليس على منهاج النبوة. النبي نفسه كل نبي أخذ الله عليه الميثاق بهذا أن يدل أمته على الخير ما علمه وأن يحذر الأمة من شر ما يعلمه له. لازم أنت شيخ لازم تميز الطريق للناس، امشي في هذا الطريق ولا تمشي في هذا الطريق، امشي في طريق السنة ولا تمشي في طريق المعتزلة والشعرة وكذا والإخوان والدواعش، حسب العصر اللي انت فيه. لأن بعض الناس يحذر من الفرق القديمة، أما الآن لا، نفس مسألة، حذر من الجهم وحذر من سيد قطب وحذر من القرضاوي وحذر من حلاج، كل مناسبة تقتضي استدعاء أناس معينين من أهل البدع حسب. تكلم عن جهم، تكلم عن جهم، تكلم عن سيدنا قطب، تكلم عن سلمان العودة، تكلم عن أي حسب المقتضي. لكن في بعض الناس ينشط في تحذير من الفرق القديمة ومن أهل البدع القدامى. أما المعاصرون سواء كان ذلك من فرق أو كان ذلك من إيه؟ أو كان ذلك من أشخاص، فإنه لا ينشط لذلك. يبقى ما صفة النبي يا أخوان؟ صفة النبي أي نبي؟ أي نبي كان صفته إيه؟ يدل ويحذر، بس يدل ويحذر. والنبي قال كلهم في نار إلى واحد، وإبراهيم قال فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وهذا المنهج لازم ينتشر حتى نكسر قواعد هؤلاء الكاتمين الساكتين المروجين لهذا المنهج. وأصبح من أدب الشيخ ألا يتكلم في أحد، ومن رجاحة عقل الشيخ ألا يتكلم في أحد، ومن تهور الشيخ وشدة الشيخ أن يتكلم في أحد. فنترك شيئا فشيئا منهج السلف ويبقى هذا الأمر. أول ما يسمع تكلم في أحد خلاص يقوم وينفر. لسه بعض إخوانكم بيتصل عليه وهو في الحرم بالأمس الجمعة، الجمعة أمس، يقول بتكلم معه، لسه بتكلم معه كذا، راح قال لي قوم قوم، طرده من مكان، أقوم مكان يعني أفسح له تقريبا، وبعدين قال له طب قوم يلا بقى. لما بيقول مثلا فلان عندكم فلان وي ولا بيتكلم، بس لسه فلان ده عنده أخطاء، قال له قوم قوم. فده منهج غير مقبول عند إيه؟ هو نعم له أن يتكلم فيما شاء، أما أنت لا. فإذا منهج النبي يقوم عليه إخواني يدل يحذر. فإنهم عدو لي إلى ربع، من عدوك ومن حبيبك؟ من تولي ومن تعادي؟ إنما يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا عدو عدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عنه فسوف يأتي بقوم يحبون من يحبون أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم إلى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا كفر الإيمان فقاتلوا أئمة الكفر. فده منهج قائم على النفي والإثبات، لكن بشرط أن يقوم ذلك على ساق العلم والورع، على ساق العلم والورع، ليس منهج الجرح والتعديل التطاول على الناس بدون علم أبدا وإساءة إلى سنة أبدا، إنما يكون هذا بموجب الدليل. نعم. نعم يقول ايه؟ ما احنا قلنا هذا في كلام الناس، لكن في كلامي لا، كما هو معروف في البلاغة بأنه ما يحتمل صدق وكذب بذاته، أو ما يصح أن يقال لقيه صدقت أو كذبت.
دي تصريفات يا شيخنا، نسخ نسخ المؤسسة يا شيخنا، نسخة دي تصريفات المؤسسة.
تقول ايه بقى عندك؟
مزودين كلمة تفسير الخبر. تفسير الخبر
كما هو معروف في تفسيري. طيب ما هو نفسه أو كما هو معروف في البلاغة، أي في تفسير الخبر في البلاغة، بأنه ما يحتمل صدق والكذب. يعني الخبر الدائر بنفي وإثبات يقابل بالتصديق أو التكذيب، كما هو معروف في البلاغة بأنه ما يحتمل صدق والكذب أو ما يصح أن يقال لقيل صدقت أو كذبت. فالخبر عندنا خبر وإنشاء، الخبر محتمل الصدق والكذبة في هذا، ده طبعا من حيث هو في اللغة ما يتعلق بناس، أما في خبر الله ورسوله لا، بيحصل استثناء من هذا، هو ما لا يحتمل كذب أبدا، إنما هو الصدق، فمن كذبه كفر. لكن التفريق في اللغة بين الخبر والإنشاء إن الخبر تخبر بشيء، المخبر هذا إما كان صدقا وإما كان كذبا، بخلاف الإنشاء، إنشاء ده استفهام، أمر، نهي، دعاء، تمني، كذا، ده ما لا يحتمل الصدق والكذب. أقول لك مثلا هل ذكرت درس اليوم؟ ده اسمه إنشاء مثلا، فيبقى ده إيه؟ إن أقول هذا ما يحتمل الصدق والكذب، أنت بتستفهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهية والبغض نفيا وإثباتا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهية والبغض. والكلام في الشرع والقدر هو أوامر الشرع: افعل كذا لا تفعل كذا، فهو يدور بين الإرادة والمحبة، هذا قسم، وبين الكراهية والبغض هذا قسم آخر. يعني مثلا عندما يأمرك الله بأمر كإقامة الصلاة، فبأي شيء تقابل هذا الأمر؟ بتصديق أو تكذيب، أم تقابله بإرادة أو كراهية أو كراهة؟ الجواب: تقابله بإرادة أو كراهة. إذن فباب الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الإرادة والقبول أو بين الكراهة والرفض. لكن الكلام في باب الصفات وفي باب التوحيد من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات المقابل بالتصديق أو التكذيب كما تقدم. فصار هناك فرق بين التوحيد العملي
العلمي
الذي يقابل إما بالتصديق أو التكذيب، والتوحيد العملي الذي يقابل بالقبول أو الرفض.
فهمتم؟ هذا معنى دقيق جدا. شيخ الإسلام بيبين مناط الكلام في التوحيد والصفات والقدر والشرع. في التوحيد والصفات هذا يدور على هذا من باب الخبر، باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. طيب باب الشرع والقدر وغير ذلك، هذا دائر بين، هذا من باب الطلب ليس من باب الخبر. افعل ولا تفعل، أقيم الصلاة، ده باب طلب، ده أوامر شرعية. افعل ولا تفعل، لا تقربوا الزنا، ده باب طلب. طيب الله خالق كل شيء، ده باب خبر. طب وإذا كان الخبر هيبقى دائر ينفي الإثبات على التصديق والتكذيب، هتصدق ولا تكذب؟ طيب باب طلب، هتفعل ولا تفعل؟ هتكره هذا الأمر ولا ما تكرهه ولا تحبه؟ يبقى الكلام في القدر والشرع من باب الطلب والإرادة، الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الايه؟ الخبر. والشيخ العثيمين فصل تفصيل آخر وقال: في التوحيد العلمي والعملي، العلمي الخبري اللي هو الأسماء والصفات والربوبية وغير ذلك، ده دائر فيها في الأمر من باب الخبر بين النفي والإثبات. إنما توحيد العملي، توحيد العبادة، ده من باب الطلب، ولهذا بنسميه توحيد الطلب الإرادي. طب وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ التوحيد العلمي الخبري. علمي خبري يبقى تصدق أو تكذب، ده خبر. طيب طلب إرادي، أتفعل ولا لا تفعل؟ أتفعل ولا تفعل؟ يبقى باب توحيد العبادة توحيد الطلب الإرادي، باب الربوبية والأسماء والصفات ده عائد الى الخبر. طبعا ده اخص الفوارق، والا كل الدين كما قلنا خبر، حتى العباده خبر. ما انا عرفت العباده وعرفت ضابطها وعرفت كذا من الخبر. لكن ما المطلوب منك؟ ان تصدق او تكذب؟ اقيم الصلاه. المطلوب منك ان تصدق ان الصلاه امر او تكذب، ولا المطلوب منك ان تصلي؟ ان تصلي. يبقى هذا باب طلب، يبقى هذا باب طلب، مطلوب منك ان تؤدي الصلاه، مطلوب منك أن تؤدي الصلاة. أما مطلوب منك أن توقن بأن الله خالق ومحيي ومميت، مطلوب منك أن توقن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا. ففي العبادة الفارق الأظهر هو الطلب، التوحيد العلمي العملي. في باب التوحيد العلمي المطلوب منك التصديق، وإن كان هذا يطلب برضو منه العمل، العمل بمقتضى الأسماء والصفات. وإن كان ده في الطلب مبنى على الخبر، فما عرفنا العبادة إلا بالنص الشرعي. ولهذا لما يأتي واحد يقول مثلا دلوقتي بيذبح لغير الله، بنقول له الأول، أولا ده الذبح ده عبادة، ثبت به الدليل، قال تعالى: فصل لربك وانحر. وفي حديث مسلم عند حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. طيب والعبادة يفرض الله عز وجل بها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يبقى فصلي لربك وانحر. ده كله مداره على إيه؟ على خبر. لكن ما المطلوب منك؟ أن تؤدي ذلك وأن تعمل ذلك. فلهذا يسمى التوحيد الطلبي الإرادي، والتوحيد الأول العلمي الخبري. نعم. يبقى الكلام في الشرع والقدر هو باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. تحب هذا، تكره هذا، تريد هذا، لا تريد هذا، وهكذا. نعم. إنما في باب الأخبار المحضة أو باب الأخبار يبقى المطلوب منك هتصدق ولا تكذب؟ طب المطلوب منك أن تفعله أتفعل ولا لا تفعل؟ وهكذا. نعم نعم، يعني تكره الأمر هذا ولا تحبه؟ أنت تكره ما أنزله الله ولا تحبه؟ ذلك بينهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. إيه المشكل في هذا يا شعبان؟ تبغضوا عن مكاره، إيه المشكل في هذا؟ أي مكاره هنا؟ المكاره هنا تكره العبادة، تكره الطاعة، تكره الأمر، ولا تبغضوا عن مكاره. ما معنى المكاره؟ ما معنى المكاره؟ زي كتب عليكم اختروا كره لكم. إيه معنى المكاره؟ يعني موجود صعوبة، برد، موجود كذا، ما عليك تصبغ الوضوء. ما في علاقة في الكراهة هنا تعود إلى إيه؟ إلى الأمر الشرعي؟ إلى الوضوء كعبادة؟ لا، المراد هنا الكراهة للعبادة، زي من النواقض 10 بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبغض ذلك. نعم نعم. بيكون ايه؟ ايه؟ مبني على التصديق؟ مبني على التصديق، ما احنا قلنا، احنا اشارنا الى هذا، قلنا حتى في الخبري بيطلب منك العمل بايه؟ بمقتضى الربوبيه و الاسماء والصفات، وفي الطلب الارادي مبني على ايه؟ قلنا مبني برضه على خبر، لان انا مطلوب مني اؤدي الاوامر، لكن ما هي الاوامر؟ يبقى مدارها على النص، لكن ده الاخص. فأنت في هذا تصدق أو تكذب، وفي هذا تفعل أو لا تفعل. نعم. إيه؟ مالها؟ لا يعود إلى ذات الأمر. يبقى المكاره يعني مع شدة الصارف عن ذلك، شدة برد، شدة كذا. وكذلك ايضا كتب عليكم قتال وهو كره لكم، الكتابه هي الكره ها، ولا في الجهاد بذل النفس؟ الاشياء هذه فيها صعوبه، مشقه، مع وفي الوضوء برضو مشقه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الناس إذا وجه إليهم الأمر بأقيموا الصلاة تجد من الناس من ينشرح صدره لذلك ويحبه ويقبل ويصلي، أو يقبل ويصلي، ومنهم من يضيق صدره بذلك ولا يحبه ولا يصلي، لأنه من باب الطلب المقابل بالقبول أو والتنفيذ أو بالكراهة أو الرفض.
تمام.
ولا بد من تصور هذا الأمر، وأن كل ما في القرآن ما بين شرع وقدر وتوحيد وصفات. فباب التوحيد والصفات الكلام فيه من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، من المخبر
المقابل
بالتصديق والتكذيب من المخبر وباب الشرع والقدر الكلام فيه دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، يعني إما أن يكون مرادا محبوبا وإما أن يكون مكروها مبغوضا.
طبعا بالنسبة لك، إنما بالنسبة لوضع الشارع، فالله لا يأمر إلا بما يحب، كل ما أمر الله بأحب وكل ما نهى الله عنه أبغض، ولهذا أنا أحب الأوامر وأبغض المعاصي. فهذا فيه بغض ما يبغضه الله ومحبة ما يحبه الله، لكن يأمر الله أو يأمر شيء وأنت تكره الأمر، لا. فهذه الكراهة إن عادت إلى ذات التشريع كفر وناقض. طب وإن عادت إلى شيء من الطبع والاستئثار وغير ذلك فإنه لا يكون كفرا. يعني مثلا أوضح مثال في هذا التعدد. طبعا أنت تمام، مزاجك تمام في التعدد أنت كرجل. طب والمرأة هتقف عند ذلك، هي لا تحب المرأة أن تعدد، تمام، وتكره أن تعدد. انت تعدد، هي تريد ان تكون ايه؟ وحده، هي تحب ذلك، لكن هل ده له علاقه بالامر الشرعي بذات التشريع؟ ده مساله اخرى. ولهذا لا تهدد زوجتك اذا جاءت مثلا تقول لك انا اريدك وحدك، او لو تزوجت طلقني، فتدخلها بقى في باب النواقض، لكن انت تكرهي ده امر شرعي، وتجد تكره الشرع. وقد قال الامام محمد بن عبد الوهاب: اعلم ان اعظم النواقض الاسلام 10، ثم تذكر تهدد. لا، ده باب وده باب. في كراهة ذات التشريع ده ناقض، إنما في كراهة طبيعية فالمرأة مثلا تحب أن تكون وحدها، طب إذا في التعدد أنا كرهت أن تأتي برجل بامرأة، هذه لا نقول الكراهة التي تدخل في حد الكفر والعياذ بالله. طيب، طب هي بقيت كارهة لذلك لكنها لم تعصي الله، أنت عدت فلم تعصي الله عز وجل، فهل عليها ملامة في هذا؟ أبدا، هي تحب أن تكون وحدها، هي تحب لكن لم يدفع ذلك إلى مجاوزة الأمر الشرعي. فمثل هذا لا إشكال فيه، فمثل هذا إشكال. كل مثلا أنت قد تحب أن يكون الصيام في مثلا مع شدة البراد وغير ذلك وجو لطيف، كلنا نحب ذلك مثلا، لكن مع طول النهار والحرارة وغير ذلك فأنت مثلا قد تجد مشقة، فأنت تحب أن يكون الصيام في زمن كذا وليس في زمن كذا. إذا في كراهة تعود إلى ذات الأمر الشرعي هذا ناقض، أو شيء يتعلق بطبع هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقول المؤلف رحمه الله نفيا وإثباتا معناه قد تنتفي الكراهة والبغض فتأتي المحبة، وقد تنتفي المحبة فيأتي البغض، هذا معناه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحض والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: صحيح، فالإنسان يجد من نفسه الفرق بين هذه الأشياء. في باب النفي والإثبات يجد من نفسه أن يقابل بالنفي والإثبات أو التصديق والتكذيب عندما يقول قائل: الله أحد، الله الصمد، الله سميع، الله بصير، هذا خبر، وقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أيضا خبر، لكن الأول إثبات وهذا نفي. يجد الإنسان نفسه تتعلق بهذا الشيء، إما مصدقة وإما مكذبة، إما أن يصدق بأن الله سميع بصير أو يكذب، إما أن يصدق بأنه وما ربك بظلام أو يكذب. قال المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله: حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، لكن ليس الفرق معروفا عندنا الآن، فنحن نعتبر
لا من العامة ولا من الخاصة
بناء على قول المؤلف إن الفرق بين الإنشاء وبين الطلب والخبر
أو بين الطلب والخبر
معروف عند العامة والخاصة، لكن كلام المؤلف صحيح. فإذا قلنا للطفل الصغير: قم أحضر كذا وكذا، بما يجيب بالفعل بمعنى امتثال الطلب. أما إذا قلنا له: جاء أبوك، فماذا يفعل؟ يهش ويفرح تصديقا للخبر.
يعني قل معنى التصديق والتكذيب والبغض والكراهة هذه منقدحة في أذهان الجميع، ولهذا لا تحتاج إلى تفسير معنى المحبة ومعنى البغض. أنت ما تسأل عن معنى المحبة ومعنى البغض، ولهذا حتى لو فسرت معنى المحبة والبغض هتجد نفسك تفسرها بالأثر. فإذا قلت للولد الصغير: أنا أحبك، ما شاء الله أنا أحبك، تجده يفرح ويهش ويبش وكده، لا أنا زعلان منك، أنا غضبان، أنا كذا، تجده يحزن. هل الولد عرف معنى الحب ومعنى البغض في اللغة وغير ذلك؟ أبدا، لكن ده أمر منقدح فيه الأذهان. أنا راضي عنك، أنا ساخط عليك، أنا زعلان منك، ترى الولد يعرف. فمسألة البغض والمحبة والكراهة والرضا كل هذا أمر معروف، ولهذا فحينما يقول أهل السنة جماعة معنى المحبة لله عز وجل محبة حقيقية، هذا التفسير. ولا يأتي الأشعري يقول لك: أنت متناقض، أنتم تقولون نفوض الكيف ونفسر المعنى، طيب قل لي ما معنى إن الله يرضى؟ نقول يرضى رضا حقيقي ليس مؤولا، يعني كلمة حقيقة يعني مؤول. يقول لك: أيوة نعم، عايز أعرف معنى يرضى، وعايز أعرف معنى الوجه، قول لي كده معنى الوجه، معنى اليدين، تقول وجه حقيقي، يدان حقيقيتان. يقول لك: لا أنت ده حكم، أنا أريد معنى الوجه. إيه إيه معنى الوجه؟ نقول: لو سألتني عني أنا هقول الوجه هذا جارحة من جوارحي وكذا مما تكون منه الجسم، أما في حق الله سبحانه وتعالى فأقول وجه حقيقي، ما معنى وجه حقيقي؟ يعني ليس مؤولا بذات. ما معنى محبة حقيقية؟ يعني ليست مؤولة بإرادة وغير ذلك. محبة حقيقية، ما تعرف المحبة؟ كلك يعرف المحبة. أما تفسيرها فسوف يكون بالأثر. أما تقول المحبة مثلا ميل وكذا، الميل هذا أثر. أما تقول وجه الجارحة هذا في البشر، أما في الله فلا نقول ذلك، إنما نقول وجه حقيقي. وجه حقيقي يرد كل مذهب المذاهب الباطلة. وجه حقيقي يليق بالله عز وجل لا كما يقول الممثلة. وجه حقيقي يليق بالله لا كما يقول المعطلة. هذا يكفينا. وجه حقيقي وجه هو صفة للذات وليس الذات، ده أقصى ما يمكن أن أقول لك. وكل واحد يعرف يعني وجه حقيقي، كل واحد يعرف يعني يدان حقيقيتان. فوق ذلك في حق الله لم يأتي بذلك خبر. أما لو تسألنا عن الوجه في الناس أقول لك إن جارحة، لكن لو تسألنا عن الرضا وعن المحبة وعواء الخير في الناس كل تفسير لها يكون بماذا؟ بالأثر. وإلا فكلنا يعرف الحب. ما تسألني قل لزوجتك الأمية التي ما تعلمت أنا أحبك وقل لها أنا أكرهك وانظر الأثر هذا عليه ماذا سيكون. ما تفرق العامية هذه الزوجة بين إني أحبك وإني أكرهك؟ ليه طلقك؟ ليه بتطلق أكرهها؟ ليه عايشة معه أحبه؟ القاضي يقول ما معنى يحبه؟ تحبينها يعني؟ وما معنى تكرهين؟ ما في قاضي يصل عن هذا. كل الصغير والكبير كل يعرف هذا المراد بالمحبة وبالكره وبالرضا وبالغضب وبالسخط وغير ذلك. نعم. فلهذا يكفينا أن نقول في الصفات الاختيارية الفعلية اللي مدارها على الخبر نثبتها، ويكفينا أيضا في الصفات الذاتية الخبرية اللي مسمها بالنسبة لنا بعضهم أجزاء أن نقول حقيقي وجه حقيقي. هذا يكفي. وجه حقيقي كلمة حقيقي تفسير وأبلغ تفسير أي أنه وجه حقيقي ليس مؤولا بالذات وليس خارجا عن الظهر. يعني وجه زوجونا، من قال لك وجهك وجهنا؟ ليس كما تيجي شيئا سماء البصير، لكن وجه يليق بالله عز وجل. أنت ما معنى الذات؟ قول لي كده إن أشكل عليك هذا يا من تلح علي وتطاردني بأن يفسر لك هذا المعنى. فسر لي معنى تؤمن بالذات؟ آه. طب قول لي إيه معنى الذات وإنت من الهاربين من الجسمية وغير ذلك؟ قول لي كده معنى الذات. أقول لك معنى الوجه. أما تقول لي معنى الذات أقول لك معنى الوجه، ها؟ لأنه يثبت ذاتا ويقول الذات عندنا ما هو بجسم ولا أعضاء ولا مركب ولا غير ذلك، تعالى عن الأبعاد والأغراض و... يعني ما في تراكيب ولا في جزء ولا في أي شيء. طب إذن قول لي كده ما معنى ذات الله؟ قول لي كده ما معنى الذات؟ يقول ذات يعني ذات لائقة بالله. أيوة ما معنى الذات؟ يعني ذات موجودة قائمة بنفسها. أيوة ما فسرتش وزو معنى الذات. أما فسر معنى الذات روح لمشايخك واجتمع معهم وبتعالى قول لي معنى الذات إيه؟ معنى صحيحا وأنا أقول لك معنى الوجه. إنك لا تعدو عن أن تقول الذات معنى ذات حقيقية، يعني ذات حقيقية مبسوط بالصفات. وأنا أقول لك وجه حقيقي هو صفة للذات. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى إذا
والإنسان يجد في نفسه، يعني بالإضطرار، الفرق بين نفي وإثبات. قم لا تقم، معروف. افعل لا تفعل، كل هذه لا تأكل هذه. الصغير ابنك عنده سنة وبيفهم هذا، ممكن يفهم بالإشارة، يفهم بالإشارة. فتجد في نفسك معرفة فرق بين النفي والإثبات والحب والبغض وغير ذلك من هذه الأشياء، تجده في نفسك. نعم. حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، يعني هذا أمر معروف عند الناس جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذن يجد الفرق بين الإنشاء والخبر، ففي الحقيقة الفرق معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند الناس كلهم، لا أحد ينكر هذا. لكن يبدو لي أننا بعيد العهد عن هذا الشيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله الأيمان جمع يمين، وللفقهاء رحمه الله تعالى في كتب الفقه كتاب يسمونه
طيب
كتاب.
نقف معروف عند أصناف الناس.
ينتهي
ولا البحث ده انتهى؟ نعم. طب خلاص ماشي هذا.
قال: قوله كتاب الأيمان جمع يمين. والفقهاء رحمه الله تعالى في كتب الفقه كتاب يسمونه كتاب الأيمان والنذور، ذكروا
كتاب الإيمان في العقائد، كتاب الأيمان في الأحكام الإيه الفقهية. نعم.
قال: ذكروا فيه الفرق بين الخبر المحض والإنشاء المحض، وما يراد به الحض والمنع، وما يراد به الخبر المطلق. ذكروا هذا وفصلوه، حتى إنهم قالوا: إن الرجل إذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، يقصد المنع ففعلت لم تطلق، وإن قصد الخبر وأنها إن فعلت كذا فهي طالق، فإذا فعلته تطلق. ففرقوا بين الحض والمنع وبين الخبر المجرد.
كلام الشيخ: ففرقوا فقالوا فكذا توسع، إنما هذا قول بعضهم وليس فقالوا. يقول الشيخ هنا: وللفقهاء رحمه الله في كتب الفقه أسند هذا الفقهاء، ففصلوا فقالوا فكذا فكذا، هذا توسع. وإلا من جعل الطلاق المعلق ما يراد به ينظر في النية، هل يريد به الحظ على فعل الشيء أو المنع، أو يراد به ماذا، أو يرد به إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، تمام؟ هل يريد وقوع الشرط فعلا، وقوع الطلاق عندما تذهب إلى بيت أبيها، ذهبت إلى بيت أبيها فأنت طالق، خلاص يقع الطلاق عند الجميع، سواء شيخ الإسلام وكذا أو غيره من عامة الأمة. طيب، أو يقصد منعها أن تذهب، وليس يقصد الطلاق لو ذهبت، إنما استعمل أعلى شيء. ما هو رجل ضعيف، أي رجل معلق الطلاق معلق كثير من رجولتي على هذه، مش قادر عليه، يعمل إيه؟ ولا إذا ذهبت كذا ونعملت كذا، وطبعا بتذهب على طول. لسه أخيرا من يومين القاعدة المعروفة، أنا قلت زوجتي إن، قلت طبعا وراحت، قال آه، ما هو أصلا هي لو ما راحتش مش هيستفتيك، ده معروف، يعني لو أطاعته هيستفتيك في إيه؟ كون يستفتيك في المعلق يعني هي راحت، وده الأكثر العام. فقال كده، فقال شيخ الإسلام: إن قصد بذلك أن يمنعها من هذا الشيء أو يحث على فعل شيء معين فلا يقع الطلاق، ويكون حكمه حكم اليمين. وهذا رجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن كما نقلنا لكم إجماعات على أن أهل العلم يقولون إذا وقع ذاك وقع الطلاق، من غير نظر إلى ماذا يريد الحث أو يريد المنع. ولو كانت المسألة خلافية لكان قول الشيخ الإسلام قولا جيدا، بل ونرجحه، لكن لما عورض بالإجماع، هذا قول الفقهاء الأربعة وقول عامة العلماء في سائر الأمصار، أن الطلاق إذا وقع المشروط هذا وقع الطلاق، بغض النظر تريد الحث أو تريد المنع أو تريد آخره، وقع الطلاق. قد نقل الإجماع به في ذلك. فقول الشيخ هنا في توسع، هو إيه؟ قالوا إن الرجل إذا قال زوجته، هذا كلام شيخ الإسلام، ومن يعني ذهب بعد شيخ الإسلام إلى كلامي هنا. نعم. وإلا فالإجماع منقول على أنه إذا وقع الشرط وقع ذلك عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة كما سيأتي، ومثاله أمر الشارع: افعل كذا لا تفعل كذا، هذا مقامك أمام هذا الشيء تصديق وتكذيب، إما حب وبغض، إما أن تحب ما أمر الله به فتفعل.
لا أو لعل التصديق والتكذيب في أيضا نظر، يقول مثاله أمر الشارع: افعل كذا لا تفعل كذا، هل مقامك أمام هذا الشيء تصديق وتكذيب؟ لا، بالمعنى الخاص نقول يبقى مقامك أن تفعل أو لا تفعل، أن تحب أو أن تبغض، ده في الأمر أو نهي المطلوب الفعل أو الترك، لكن في باب الخبر تصديق أو تكذيب، إلا إذا قصد بنا بالتصديق الفعل نفسه، قد صدقت الرؤية، لما امتثل إبراهيم قيل قد صدقت الرؤية، وقال النبي حسب إبراهيم في الصحيح: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فيقول: والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة كما سيأتي، ومثاله أمر الشارع: افعل كذا لا تفعل كذا، هل مقامك أمام هذا الشيء تصديق ما تكذيب، أم حب وبغض، إما أن تحب ما أمرك به فتفعل أو تبغض فلا تفعل، تجد نفسك أن تتعلق بهذا الشيء تصديق ما تكذيبا. نعم، يبقى إذن هو بيفرض سؤالا يعني يقول هل مقامك، مش مقامك أمام هذا التاجر، يبقى الشيخ كلامه صحيح. يعني الشيخ بيقول هل مقامك أمام هذا الشيخ أن تصدق وتكذب أو أن تفعل ولا تفعل؟ أن تفعل أو لا تفعل، أن تفعل أو لا تفعل، وليس مقامك أمام هذا أن تصدق أو أن تكذب. ففي باب إذن الشرع المطلوب منك أن تفعل أو لا تفعل. طيب وفي مقام الخبر المطلوب منك أن تصدق أو تكذب. نعم.
قال إما أن تحب ما أمرك الله به فتفعل أو تبغض فلا تفعل، لا تجد من نفسك أنها تتعلق بهذا الشيء تصديقا وتكذيبا، وإنما تتعلق به حبا وبغضا. وكما ذكر المقسمون بالكلام من أهل النظر والنحو والبيان، ففي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذا كله إنشاء بلا شك، لأنه أمر يعني نوعا من أنواع الإنشاء. وفي قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تبخسوا الناس أشياءهم هذا إنشاء نهي
هذا إنشاء نهي. نعم. أو إنشاء نهي. نعم.
وفي قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذه إباحة. فالخلاصة أن الكلام ينقسم إلى قسمين، والمؤلف يقول خبر دائر بين النفي والإثبات، ويقابل الخبر بالنسبة للمخبر بالتصديق أو التكذيب، وإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة يقابل بالمحبة أو البغض.
يعني لم يقصد شيخ الإسلام أن يبين لنا تقسيم أخبار وبين حيث تصديق وتكذيب أو كذا. شيخ الإسلام أقام كتابه كله وهو التدمرية على الكلام في التوحيد والصفات والكلام في الشرع والقدر، فهو يؤسس لك قاعدة يبني عليها فيما بعد، فيقول لك أما ما أحدثك به عن التوحيد والصفات فمبناه عليه على التصديق، فإن لم تصدق فأنت تكذب ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى مبنى الأمر في هذا قل سمعنا وأطعنا، قل أصدق بذلك، الله سمع يبقى الله سمع، ينزل ربنا يبقى ينزل ربنا، نزل حقيقي يليق بجلاله، وجاء ربك يبقى مجيء حقيقي يليق بجلاله، يضع قدمه يبقى يضع قدمه، نثبت القدم لله عز وجل على الحقيقة، ده مبناه على تصديق أو تكذيب. طيب وما يأتيك في باب الشرع فمبناه على الامتثال. أما تفصيل بقى القدر فهو ينقسم، هو ينقسم. فبالنسبة للقدر أما من جهة فعل الله فإننا راضون، كون لا يفعل كون لا يقدر فإننا راضون، لأن تقديره سبحانه وفعله مبنى على الحكم. وأما مفعولاته ومقدوراته فمنها ما نرضى به من جهة ذاتها يعني، ومنها ما لا نرضى، إن كانت طاعات وإن كانت أمور محبوبة نرضى بها، وإن كانت معاصي وهي بقدر الله فإننا لا نرضى بها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، إذن وأنا لا أرضاه أيضا لا يرضاه، لكن مع ذلك داخل في الإرادة لحكمته سبحانه. فالكفر من جهة فعله أنا راض أن يكون كفر وإيمان ليختبر الله عباده، أما من ذات الكفر فأنا غير راض بالكفر ولا راض من المعصية، ولهذا إن وقعت في معصية ما استدللت بالقدر، قلت ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا، وإن وقعت في مصيبة فقلت من جهة تقدير الله عز وجل إن لي وإن إليه راجعون، لكن هل يجب علي الرضا حتى بالمصيبة؟ هذا ما يجب، لكن يستحب، لكن ما يجب، هذا الرضا ما يجب. أما الصبر هذا واجب، يعني ما ترضى بحيث لا يعود لك تألم هذا مو بواجب، لكن هذا مستحب. إذن في تفصيل في هذا الباب. طيب أنا علاقتي بالقدر إيه؟ علاقتي بالقدر فيما هو سر من أسرار الله عز وجل، فأنا أؤمن بأن كل شيء بقدر. طيب إذا وقع فأفصل هذا التفصيل الذي ذكرنا. فالتدمرية قائمة على هذين الأصلين العظيمين، أصل متعلق بالتوحيد وكذا، بالتوحيد والصفات وغير ذلك، وأصل متعلق بالقدر والشر. المسلم مؤمن بما ذكر الله عز وجل في التوحيد والصفات، سمعنا وأطعنا، نثبت ما أثبته الله لنفسه بغير تحريف وتعطيل وبغير تمثيل وتكييف. وفي باب الشرع نقف عند معاينة الأمر، ولا أستدل بالقدر على الشرع وأقول لو شاء ربنا ما أشرك، لو شاء الله ما أشرك مثل ما يقول المشركون، لا. ولو عصيت ما أقول عصيت بقدر، إنما أقول عصيت ربي فأستغفر الله، ولا تكون إبليسية المذهب ربي بما أغويتني. فلهذا كل باب يستقيم لك بالسنة وكل باب يستقيم لك بالعلم. يا إخواني أهل السنة في نعمة عظيمة عظيمة، والله إنها لجنة تقرب لهم في الدنيا. سبحان الله، عندك ضابط كل مسألة. شو بتتكلم في الجهاد تخرج منه بالضابط، تتكلم في باب الإمامة تخرج منه بالضابط، تتكلم في باب العزر والجهاد تخرج منه بالضابط، تتكلم في باب التوحيد والصفات تخرج منه بالضابط، تتكلم في باب القدر تخرج بضابط، تتكلم في باب الشرع تخرج ولا تعارض. شفت كيف يعمل جسمك؟ جسمك فيه كم جهاز؟ لكن لا نحن ندي أوامر، يلا يا جهاز عصبي اشتغل، أنت جهاز بولي، أنت جهاز هضم اشتغل. والله لو هذا وكل لنا ما أقمنا يوما وحيدا على الله. فالبدن بيعمل ككل بدون تعارض، والكون كله والشمس تجري مستقر لها ذلك تقديره عزيز عليه، والقمر قدره منازل حتى كعادك العرجون خير. لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا القمر. إذن هذا في الأمر الكون القدري يمشي بانسجام ما ترى من تفاوت. كذلك الأمر الشرعي متى يقع مظهر تعارض؟ بقلة علمي أو هوايا. فالحمد لله عندك ضابط أي مسألة من المسائل، الضابط موجود، لكن علمه من علمه وجهله من جهل. فشيخ الإسلام بهذه المقدمة يوطئ لدراسة التدمرية كلها. وطئ نفسك، ما يأتيك من بشارة اعلم أن قاعدته سمعنا وطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وطعنا، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. ده باب الأمر. طب باب القدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا بالله ربا واستبينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. باب الصفات والأسماء وكذا، سمعنا وأطعنا، نصدق ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول هل يجوز التفصيل في النفي بعد التنزيه؟
الإيه؟
هل يجوز التفصيل في النفي بعد التنزيه؟
تفصيل في النفي بعد الإيه؟
بعد التنزيه.
يعني يقصد إيه؟ يقصد أنه ممكن يأتي النصوص بتفصيل، ممكن يأتي النصوص بتفصيل، بس دي عند الحاجة، يعني ده أمر طارئ، ممكن يأتي التفصيل بس مش ده الأصل، الأصل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. أما إذا احتيج إلى التفصيل في النفي فنعم، فهذا يكون ماذا؟ عند الحاجة. نعم.